بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
وقال الحجة: علم الآخرة ينقسم إلى المعاملة والمكاشفة.
طبعا حجة الإمام الغزالي، يعني ومر معنا هذا في كتاب إحياء علوم الدين، أن العلم ينقسم إلى علم المعاملة وإلى علم المكاشفة. علم المعاملة هو ما يلزم الإنسان من أعمال يقوم بها في دينه نحو ربه ونحو خلق الله تبارك وتعالى من القيام بهذه التكاليف التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، بإصلاح ما بيننا وبين الله، وبإصلاح ما بيننا وبين خلق الله تعالى. وأما علم المكاشفة فهو تلك الأحوال والنفحات والتجليات والإكرامات والأسرار التي يتجلى بها ربنا على عباده في تحقيق تلك المقامات وتلك الأحوال التي تكون لعباد الله الصالحين. ولا شك أن النفس تتشوف إلى علم المكاشفة، تتشوف إلى علم المكاشفة لأنه أمر غريب. يعني أنا بحب أن أطلع على كرامات سيدنا الشيخ فلان، وعلى أحوال سيدنا الشيخ فلان، وعلى نفحات سيدنا الشيخ فلان. أنا أحب ذلك. ليه؟ لأنه أمر غريب أريد أن أطلع عليه. ثم شيء آخر أيها الإخوة، أنا عندما أطلع على أحوال الصالحين في نفحاتهم وتجلياتهم وما أعطاهم الله في هذا المقام، أنا حقيقة لا أتكلف بشيء. يعني فلان من الأولياء عنده كرامات، شيء حلو، لكن أنا شو تكلفت؟ ولا شيء. لذلك علم المكاشفة تهواه نفوسنا. الشيء الثالث، أنا عندما أطلع على علم المكاشفة وأتكلم في علم المكاشفة، أنا أتوهم أنني أهل لهذا الكلام. يعني عندما أتكلم بمقامات الأولياء وأحوال الأولياء والفناء والبقاء والفرق النوراني والفرق الظلماني وما شابه ذلك من هذه المصطلحات التي يتكلم عنها العلماء والأولياء في طريقهم إلى الله، أنا عندما أتكلم بذلك بخدع نفسي إن والله أنا أهل لهذا الكلام، وأنا ما شاء الله عم أتكلم بالفرق وبالبقاء والفناء وكذا، أنا أقل من هذا بكثير. لذلك إخوتي الأكارم، علم المكاشفة ربما يستميل الناس، أما علم المعاملة المبني على المجاهدة هذا يستصعبه الناس. يعني الآن إذا جلسنا مع ولي من أولياء الله فصار ينثر علينا من هذا الكلام الطيب الذي أكرمه الله به، نحن نسر. ليه؟ كلام عالي، كلام فاخر. لكن بسأل حالي: يا ترى أنا ماذا يفيدني هذا الكلام؟ أنا هذا الكلام أقول هنيئا لذاك الولي، هنيئا لذاك العارف بالله، لكن أنا بالذات شو استفدت من هذا الكلام؟ صدقوني أيها الإخوة أننا نخاف على أنفسنا. لذلك الذين يغرقون بالتجليات والنفحات والمنامات والكرامات وهذه القضايا، هؤلاء يخدعون أنفسهم أيها الإخوة. نحن هذه الأشياء نسأل الله أن يكرمنا بالصلة به بنفحات وتجليات، لكن لا تكون شغلنا الشاغل. نحن الآن مشغولون بالقيام بالأحكام التي كلفنا الله بها وبالآداب التي طلبنا الله بها. إذن هذا هو واجبنا في عبوديتنا لله عز وجل، أن نلتزم الأحكام وأن نتحلى بالآداب، ثم ربنا عز وجل يرزقنا من هذه المعاني بفضله وكرمه. أما أنا الآن أصلي قيام الليل فقط ليحصل لي تجلي ونفحة وما شابه ذلك. طيب بركي شي يوم صليت قيام الليل وما صار معي هذه النفحات، بترك قيام الليل؟ لا، أنا واجبي أن أقوم بين يدي الله عز وجل متحليا بالأحكام الشرعية مطبقا للآداب الشرعية، أن أقوم بين يدي الله عبدا ذليلا واقفا على باب الله تبارك وتعالى، ثم ربي عز وجل يتفضل علي بنفحة بتجل بعطاء من كرمه، من غير أن يكون هذا الشيء مقصدا مباشرا لي أمتنع عن العبادة في حال عدم حصوله. لذلك علم المكاشفة أيها الإخوة هذا نتركه للعلماء والأولياء، وإذا اطلعنا عليه بشيء أن على شيء منه فإننا نأخذ هذا النصيب ولا نقف عنده، ونجعل شغلنا الدائم في علم المعاملة.
وغاية المعاملة المكاشفة،
طبعا هي الغاية ليس أن تحصل لنا فإذا لم تحصل تركنا المعاملة، لا، لكن الله تبارك وتعالى ألزمنا طريق المجاهدة ووعدنا بالهداية، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن هناك عطاء من الله سبحانه وتعالى تكفل به ربنا، لكن هذا العطاء ليس شرطا في عملي أنا، يا رب سأعمل هذا العمل بشرط أن تعطيني هذا العطاء، لا، أنا يجب علي أن أعبد الله لأنه رب يستحق العبادة، ثم أسأله عطاءه من فضله وكرمه من غير أن يكون ذلك حقا لي، ومن غير أن يكون مقصدا لازما أترك العمل إذا لم يحصل لي هذا المقصد.
وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى، ولست أعني بالمعرفة،
إذن المقصود في طريقنا كله ما هو المقصود؟ الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أعبد، أتعلم، أدعو إلى الله، أذكر، كل هذه الأعمال مراحل على الطريق، والغاية العظمى أين؟ في الصلة بالله تبارك وتعالى، أن نلقى ربنا وهو راض عنا، أن يتجلى علينا ربنا برضوانه، أن نكون مرضيين عند الله عز وجل.
ولست أعني بالمعرفة الاعتقاد الذي تلقنه العامي رواية، بل ذلك نوع يقين.
المعرفة التي مرت معنا في علم العقيدة هو الجزم مطابق للواقع عن دليل، الجزم المطابق للواقع عن دليل، هذا هو المعرفة. لكن هذه المعرفة في علم العقيدة، نحن الآن عم نتكلم في علم التصوف، المعرفة التي نريدها هي شيء أعلى من ذلك بكثير، لأنها ليست قضية سمع بأذن، وليست قضية علم بعقل، وإنما هي قضية تذوق ووجدان وشعور وإحساس بقلب وروح أولا، يثمر بعد ذلك سلوكا مستقيما وعملا صالحا.
بل ذلك نوع يقين من دراية، وهو ثمرة نور يقذفه الله في الله. قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث.
ما شاء الله. لذلك إخوان الأكارم، الطريق إلى الله لا يبنى على النفحات، ولا يبنى على التجليات، ولا يبنى على هذه القضايا، وإنما يبنى على ماذا؟ على المجاهدة، على الجهد، على مخالفة النفس، على إلزام أنفسنا طريق العبادة والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله يا إخوتي الأكارم، أنا أعيب على نفسي كثيرا عندما أتكلم بالتصوف، ثم بعد ذلك أجدني مقصرا في العبادات وفي النوافل وفي الأذكار وفي القرآن، وربما أتساهل في الشبهات، وربما أقع في المحرمات. هذا عيب في أيها الإخوة الأكارم، أن أتكلم عن التصوف ثم بعد ذلك يكون عندي كبر ورياء وعجب وما شابه ذلك. هذا إخوانا تناقض، والله هذا أمر معيب جدا، أن نتكلم عن هذه المعاني السامية الشريفة العالية ثم يكون فينا مثل هذه الأمراض. يعني هذه الأمراض لو وجدت عند إنسان آخر نقول هذا خطأ، لكن المشكلة أن أتكلم بالتصوف وأن أتكلم عن الإخلاص وما شابه ذلك ثم يكون في كل هذه الأمراض والعيوب. والله يا إخوان أخطر شيء نعانيه أن يتحول التصوف إلى علم يدرس من غير أن يكون هناك أحوال يتحقق بها الإنسان في ظاهره وباطنه. التصوف فيه كتب وهو علم، لكن أن نقف عند الجانب النظري منه، أن نقف عند الجانب الفكري والعلمي منه، والله هذا أمر خطير جدا، لأن التصوف عند السلف كان عمل، كان حال، كان إخلاص وصدق في قلب الإنسان، ما كان عبارة عن علم يدرس يقرأه الإنسان عند شيخ ويقول قرأت عند شيخي هذا الكتاب. نقول قراءتك لهذا الكتاب ليه؟ لتعمل به، ليكون حجة لنا عندما نقرأ أمثال هذه الكتب. لذلك أنا قلت لهم مرة في دروس الأخلاق في المعهد، قلت لهم نحن لو أنصفنا فدروس الأخلاق لا تكون الامتحان فيها على الورقة، وإنما الامتحان فيها من سلوك الإنسان، من شهادات الناس حوله. يعني إنسان الآن قدم مادة الأخلاق والتصوف في الرسالة القشيرية وأخذ 100 على 100، ثم بعد ذلك وجدتني مرائيا، وجدتني متكبرا، وجدتني حسودا وما شابه ذلك. نقول أنا راسب بالأخلاق وبهذه المادة ولا أخذت 100 على 100، لأن هذه المادة الأساس بها أن ينتفع الإنسان عند الله عز وجل. يعني هذه الكتب عندما أصبحت مقررات في التعليم الشرعي لا لتتحول إلى مادة نظرية، وإنما لنرسخ هذه المعاني في نفوس طلب العلم حتى لا تغيب هذه الحقائق وهذه الأذواق وهذه الضوابط عن سلوك طلبة العلم،
حتى ينتهي إلى رتبة إيمان أبي بكر الصديق، والله تعالى ولي التوفيق.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الطريق، وأن يوصلنا إلى ما يليق بكرمه وفضله وجوده من هذه المعاني الطيبة، وأسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
ومن أهم المهمات معرفة الواجبات ليكتسبها والسيئات ليجتنبها.
هذا شأن العاقل أيها الإخوة، شأن المنصف، شأن الواعي لطريقه إلى الله عز وجل، أن يبحث عن الشيء الواجب عليه ليفعله، وأن يبحث عن الشيء الذي يحرم عليه ليتركه، أن يتحلى بالفضائل وأن يجتنب الرذائل، أن يتحلى بالكمالات وأن يتخلى عن النقائص. لذلك العلماء لخصوا الطريق في التصوف بماذا؟ بشيء واحد، وقالوا التصوف تخلية وتحلية. التصوف تخلية وتحلية، تخلية عن الأخلاق المذمومة وعن الأعمال المذمومة، وتحلية بالأخلاق وبالأعمال المحمودة. هذا هو التصوف. نعم.
إذ كيف تقوم الطاعات ولا تعرف ما هي؟
لذلك قالوا إخواننا في تعريف التصوف كما مر معنا، هو الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني. التصوف أيها الإخوة هو الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني. والحقيقة يا أخواننا شيء مؤسف اليوم أن يتحول التصوف إلى كلمات وشعارات وأقوال ومظاهر ونوع لباس ولون لباس وما شابه ذلك. كل هذه الأشياء هي عبارة عن رسوم لا قيمة لها في باب التصوف إذا لم يكن تحتها حقائق للتصوف. يعني أنت البس ما شئت وكن مخلصا، البس ما شئت وكن متواضعا، البس ما شئت وكن صادقا، البس اللون الذي تريد، لكن كن متحققا بهذه الآداب الباطنة. ثم بعد ذلك، بعد أن تتحقق بالآداب الباطنة، لبست هذا اللون لأنك مثلا تحب أن تقلد الولي الفلاني، أو ما هذا كله على العين والرأس، لكن الأساس يا أيها الإخوة اللب. الأساس هنا عند صلاح الإنسان فيما بينه وبين الله، وصلاح الإنسان فيما بينه وبين خلق الله تعالى.
أو كيف يفعلها مع وجود الملاهي؟ أم كيف يجتنب المعاصي من غير أن يعرف أنها من المناهي؟
لذلك إخوانا، بداية طريق الإنسان إلى الله بالعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا يمكنك أن تتقي إلا بطلب العلم، لا يمكنك أن تصحح الفرائض إلا بطلب العلم، لا يمكنك أن تجتنب المحرمات إلا بطلب العلم. لذلك بداية الطريق إلى الله أن تعلم ما ألزمك الله معرفته من عقيدة وفقه وأخلاق.
فيجب عليك أن تحكم أحكام الشرع من الأصل والفرع، وربما أنت مقيم على كفر وبدعة أو على غفلة مما يفسد عليك طهارتك أو صلاتك أو يخرجهما عن كونهما على وفق السنة. ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي من فروض الأعيان.
العبادات الباطنة هي من فروض الأعيان، يعني الإخلاص فرض عين على كل واحد منا، التواضع فرض عين، الصدق مع الله فرض عين على كل واحد منا،
من التوكل والتفويض والتسليم والرضاء والقضاء والتوبة والإنابة والصبر والشكر.
كل هذه إخوان أعمال باطنة يفترض علينا أن نتحلى بها وأن نلتزم بها،
والإخلاص في النية ونحوها مما سيجيء ذكرها، ويجب الاتصاف بها. وكذا المعاصي الباطنة من السخط والغضب والحقد والحسد والبخل وطول الأمل وخوف الفقر والرياء.
ليش خوف الفقر؟ لأن فيه الطعن بوعد الله عز وجل الذي تكفل بأرزاقنا. لذلك إخواننا، قلق الإنسان المؤمن في الحياة هذا يدل على تقصير في باب التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى والتعلق بالأسباب.
والكبر مما سيأتي بيانها ويجب اجتنابها.
هذه كلها آفات يجب علينا أن نجتنبها. لذلك الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ماذا فعل؟ جعل ربعا للأخلاق المنجيات وربعا للأخلاق المهلكات، سماه ربع المنجيات وربع المهلكات، فذكر هذه الآفات القلبية وبين خطورتها وبين التحذير منها وكيفية التخلص من الآفات المذمومة وكيفية التحلي بالأخلاق المحمودة.
ويجب اجتنابها حتى يصون النفس عما شانها ويكون منعوته بما زانها، فإن هذه المذكورات كلها فرائض لله سبحانه على الأمر بها والنهي عن أضدادها في كتابه القديم وعلى لسان رسوله القويم
صلى الله عليه
وسلم. وقد قال تعالى: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ونحو ذلك من الآيات كما نص على الأمر بالصوم والصلاة. فما بالك أقبلت على العبادات الظاهرة وتركت الطاعات الزائدة والأمر بها من رب واحد في كتاب واحد على رسول واحد، بل غفلت عنها ولا عرفت شيئا منها. وعلى الجملة فكل ما لا يؤمن من الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ لأحد تركه. ثم قال: فإذا فرغ عن القيام بفرض العين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.